بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مفاد البراءات، وأنها تجري في أي حدود، هل تجري عند الشك في التكليف فقط، أما أنها تجري عند الشك في الامتثال أيضا. وإذا قلنا أنها لا تجري عند الشك في الامتثال، فكيف نميز بين حالات الشك في التكليف وحالات الشك في الامتثال؟ والإنصاف أن هذا البحث معقود لهذا التمييز، لأنه لا خلاف بين الأصوليين في أن البراءة لا تجري عند الشك في الامتثال، إنما هي تجري عند الشك في التكليف. بعد أن أثبتنا البراءة الشرعية من خلال بعض الأدلة المتقدمة، وأهمها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وبعد أن انتهينا من الرد على الاعتراضات العامة التي وجهت لإثبات البراءة الشرعية، نصل اليوم إلى حدود جريان هذه البراءة. وبدءا يقول السيد الشهيد: من المسلم به ولا إشكال فيه أن البراءة إنما تجري عند الشك في التكليف، سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكمية أو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. فأنت تارة تشك في أصل الجعل، أنت تشك في أن الله سبحانه وتعالى شرع الحرمة للحم الأرنب أم لا، أو تشك بأن المولى شرع الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال أم لا. هذا شك بنحو في التكليف بنحو الشبهة الحكمية، وهو مجرى لأصالة البراءة بلا شك. وأخرى تشك في التكليف بنحو الشبهة الموضوعية، ومثلنا له سابقا أنك لا تدري أن هذا السائل الذي أمامك هل هو خمر أم ماء. إن كان خامر أنت تعلم بحرمة شرب الخمر، تعلم لا شك لديك بأصل حرمة شرب الخمر، لكن هذا السائل الذي أمامك هل هو خمر وبالتالي الحرمة فعلية بحقك، أم هو ماء وبالتالي الحرمة ليست فعلية إنما شربه مباح؟ هنا الشبهة شبهة موضوعية، لكن هذه الشبهة ترجع إلى ماذا؟ إذا كان خمرا فالحرمة فعلية، وإن لم يكن خامر فالحرمة ليست فعلية. إذن الشك في الموضوع الخارجي عاد ورجع إلى الشك في فعلية التكليف، إلى الشك في فعلية الحرمة، وهو أيضا مجرى لأصالة البراءة. وأما إذا كان الشك في الامتثال، أنت تعلم بالتكليف، تعلم أنه فعلي بحقك، توفرت كل قيود التكليف بالخارج، لكنك تشك أنك حققته أم لم تحققه، امتثلت أم لم تمتثل. أنت تعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وأنت تعلم بوجوب الصلاة عند زوال الشمس وتحقق القيود الأخرى، لكنك بعد ساعتين من الزوال تشك أنك صليت أم لم تصلي. من الواضح هنا إن الشك في الامتثال ليس مجرى لأصالة البراءة، بل هو مجرى لأصالة الاشتغال، بمعنى أصالة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، أي ما دمت تقطع بأن ذمتك مشغولة بالتكليف فلا بد أن تقطع بفراغ الذمة عن ذلك التكليف، لا يكفي مجرد احتمال الامتثال. فأنت عندما شككت بأنك صليت أو لم تصلي فلا تجري أصالة البراءة، إنما تجري أصالة الاشتغال، فيجب عليك أن تصلي في مثل هذه الحالة. إن كنت قد صليت يصدق عليك أنك أعدت الصلاة، وإن كنت لم تصلي يصدق عليك أنك صليت الصلاة لأول مرة. هذا أمر مسلم وواضح، لكن السيد الشهيد يقول إنما هو واضح على مسلكنا الذي بنيناه في موضوع مسقطات الحكم، وهو ليس بواضح على المسلك الآخر المعروف ولعله المشهور. ما معنى ذلك؟ نحن قلنا في مسقطات الحكم إن هناك السيد الشهيد عدد عدة مسقطات للحكم، منها العصيان، ومنها الامتثال، ومنها اخذ عدم شيء قيدا في الوجوب. مثلا المولى قال وجوب الصوم الفعلي مشروط بعدم السفر، وحينئذ اخذ عدم السفر قيدا في الوجوب الفعلي للصوم، يعني ان سافرت سقطت فعلية الوجوب، سقطت فعلية التكليف، وإن لم تسافر فالفعلية ثابتة بحق. ومرجع ذلك إن المسافر الله سبحانه وتعالى لا يحب منه الصوم ولا يريده، فلا فعلية ولا تكليف، بينما الحاضر التكليف لم يسقط بحقه، فالتكليف ثابت وهو فعلي بحق. وكذلك في مسألة العجز التكاليف مشروطة بالقدرة، فإذا عجز الإنسان يعني أخذ القدرة شرطا في التكليف، حينئذ إذا عجز الإنسان يبقى التكليف بحقه، على الأقل يبقى التكليف فعليا بحقه، لا يبقى، فقط التكليف من أساسه عن العاجز، وسقط التكليف من أساسه عن المسافر، أو قل فعلية التكليف هي التي سقطت عن المسافر والعاجز. طبعا في مثال في بعض الأمثلة حتى أصل التكليف سيدنا الآن نمثل بالفعل. بينما في الامتثال والعصيان السيد الصدر رحمة الله عليه يقول العصيان والامتثال لا يسقط الفعلية، يعني وجوب الصلاة الذي حصل بعد الزوال وتحقق القيود الأخرى وامتثلته أنت تبقى الفعلية، إنما الذي يزول هو التحريك، هو محركية التكليف، هو الفاعلية بتعبير السيد الشهيد. يقول بالامتثال والعصيان، كنت قد أوضحت ذلك في الحلقة الثانية، بالامتثال والعصيان لا تسقط فعلية التكليف، إنما الذي يسقط هو تسقط هو هي فاعلية التكليف. ومعنى الفاعلية يعني المحركية، بمعنى أن هذه الصلاة التي أنت صليتها لم تزل محبوبة ومرادة للمولى، غاية الأمر لا يحركك باتجاهها لأنك امتثلت، ولو عصيت وخرج الوقت لم تزل لا تزول المحبوبية والإرادة، غايتها سقطت المحركية لأنك عصيت، توجوب القضاء بأمر آخر. بعبارة أخرى الآن الإنسان عندما يحب شيئا ويريده ثم حققه تسقط المحبوبية والإرادة، تبقى المحبوبية والإرادة، غايتها ما الذي يسقط؟ المحركية باتجاه تحصيل هذا الشيء لأنه قد حصل. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يبني أن الامتثال وكذا العصيان غير مسقطين للفعلية، إنما هما مسقطان للفاعلية، غير مسقطين لفعلية التكليف، إنما هما مسقطان لمحركية وفاعلية التكليف. وبالتالي لنأتي إلى موردنا، وبالتالي أنت الآن التكليف عند الزوال فعلي بحقك، وامتثلت أو شككت في الامتثال، سواء امتثلت أو لم تمتثل الفعلية باقية، بينما على الرأي الآخر المعروف وهو أن الامتثال والعصيان مسقط للفعلية، فأنا الآن الصلاة فعلية بحقي عند الزوال، والآن أشك في الامتثال. إذا امتثلت النقطة وين؟ إذا امتثلت تقول زين فالصلاة فعلية بحقي، وإذا لم أمتثل فالصلاة ليست فعلية. وياي أنتم، الصلاة ليست فعلية وأشك أنا امتثلت أو لم أمتثل. لا خلني، إذا امتثلت أسقطت الفعلية، إذا لم أمتثل الفعلية باقية، أشك إذا، فشكي في الامتثال مرجعه إلى أي شيء؟ إلى فعلية، إلى الشك في فعلية التكليف. وبالتالي يمكن أن يقال أنه ما دام شك في التكليف فهو مجرى لأصالة البرهان. بعبارة، إذا قلنا بأن الامتثال ليس مسقطا للفعلية وإنما هو مسقط للمحركية، هنا الآن أنا في الساعة الثالثة بعد الزوال شككت أن امتثلت أو لم أمتثل، لا يرجع شكي إلى شك في الفعلية، الفعلية باقية، وما دامت الفعلية باقية فليست المسألة مجرا لأصالة البراءة، إنما هي مجرا لأصالة الاشتغال. بينما على الرأي الآخر المعروف المشهور ولعله المشهور ماذا قال؟ قال عند الامتثال تسقط فعلية التكليف، وأنا الآن شاك امتثلت أو لم أمتثل، فشكي مرجعه إلى شك في فعلية التكليف. ويمكن أن يقال إن معنى هذا أنه عند الشك في الامتثال ترجع المسألة إلى الشك في التكليف، وبالتالي تكون مجرى لأصالة البراءة، وهذا ما لا يلتزم به حتى القائل، حتى القائل بأن الامتثال مسقط لفعلية التكليف. أنتم أيها المعروف أيها المشهور لا تلتزمون بذلك ولا ترتضونه، وبالتالي نحتاج إلى شيء، نحتاج إلى شيء لإثبات أن البراءة لا تجري عند الشك في الامتثال، نحتاج إلى أمر، نحتاج إلى دليل، بناء على مبناكم، لازم مبناكم أن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة، فنحتاج إلى شيء. على مسلكنا المسألة واضحة، أنه عندما تشك في الامتثال فالمورد ليس مجرى لأصالة البراءة، على مسلككم المسألة ليست واضحة، لازمها أن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف وبالتالي يكون مجرى لأصالة البراءة وأنتم لا تلتزمون بذلك. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه يمكن أن نقول بأن يمكن يعني يجيب عن المعروف، يقول يمكن لهم أن يقولوا بأن أدلة البراءة منصرفة عن حالات الشك في التكليف الناشئة من الشك في الامتثال. توضيح ذلك، البراءة تارة يكون المقصود بها الشك في مطلق التكليف ولو كان ناشئا من الشك في الامتثال، وأخرى لا تنصرف أنه في حالات، عندنا حصتين، عندنا حالتين، عندنا يعني نحوين، نحو الشك في التكليف ليس ناشئا من الشك في الامتثال، ناشئا من الشك في أصل الحكم، ناشئا من الشك في فعلية الحكم بنحو شبه الموضوعية، وليس ناشئا من الشك في الامتثال، هذا نحو. ونحو آخر تكون هذه الأمور مع الشك الناشئ من الشك في الامتثال. وهنا يمكن أن يدعى بأن أدلة البراءة تنصرف عن حالات الشك في التكليف الناشئة من الشك في الامتثال، يمكن أن يدعى ذلك. إذا دعي ذلك يكون جوابا للمشهور. يقولون نعم نحن نبقى نلتزم بأن الشك في الامتثال مسقط للفعلية، جيد نلتزم بذلك، لكن نقول أن أدلة البراءة لا تشمل حالات الشك في التكليف الناشئة من الشك في الامتثال. إما هكذا نقول، أو نقول بالاستصحاب المورد من حيث المبدأ مشمول لأدلة البراءة، لكن لأن فيه استصحابا والاستصحاب مقدم على البراءة فلا يكون مجرى لأصالة البراءة. والاستصحاب يصور على نحوين، النحو الأول نقول أنا في اللحظة التي زالت الشمس ثبتت عندي فعليتي وجوب الصلاة أم لم تثبت؟ ثبتت عندي فعلية، ثبتت أم لم تثبت؟ جاوبوني، ثبتت. الآن بعد 3 ساعات من شكي في الامتثال، ما أدري صليت أو لم أصلي، أشك في الامتثال مرجعه إلى ماذا؟ أنا الآن أشك في الفعلية بناء على الرأي المعروف، والفعلية كانت متيقنة عند الزوال، والآن أشك في بقاء الفعلية فأستصحب بقاء الفعلية. هذا نحو لتصوير الاستصحاب. نحو آخر لا، أنا عند لحظة الزوال ووجوب الصلاة علي أعلم أني لم أصلي في اللحظات الأولى من بعد الزوال، أنا لم أصلي أعلم بذلك، والآن أشك أني صليت أم لم أصلي فأستصحب عدم الصلاة. وإذا استصحبت عدم الصلاة صار هذا الاستصحاب موضوعا لتحقق الفعلية لأني لم أصلي، واضح؟ فأستصحب عدم الصلاة وبالتالي تتحقق فعلية التكليف. هكذا يمكن أن يجاب عن الإشكال المطروح على المشهور. خلينا نطبق الحد الآن. قال وبعد أن اتضح تحديد مفاد البراءة، وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها، ما هو الدليل؟ الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هاي الآية كانت تامة الدلالة، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون كانت تامة الدلالة، وإن ناقشناها في السند لكن هناك مباني اجتهادية لتصحيح. وعدم المانع، شنو عدم المانع؟ المانع ما هو المانع؟ الاعتراضان العامان المذكوران على أدلة البراءة هذا مانع، وأثبتنا عدم تمامية الاعتراضين فتبين أنه شنو؟ لا يوجد مانع، عدم مانع. يجب أن نعرف أن الضابط في جريانها، يعني جريانها البراءة، أي يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأما إذا كان التكليف معلوما، أنا أعلم بوجوب الصلاة علي لكني لا أدري صليت أم لا، والشك في الامتثال، فلا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنت الآن تقطع بأنك مدين لزيد بدينار، ثم تشك أنك أرجعت هذا الدينار أو لا، ذمتك مشغولة قطعا بالدينار وفراغها محتمل وليس قطعيا، ما دامت الذمة مشغولة قطعا فهذا يستدعي أن تفرغها قطعا. أنت تعلم قطعا بوجوب صلاة الظهر عليه وتشك أنك أديت الصلاة أم لم تؤدي، الذمة مشغولة قطعا، واشتغال الذمة القطعي يستدعي الإفراغ القطعي. وهذا واضح، ياهو هذا واضح، هذا ياهو يعني جريان في حالات الشك في الامتثال تجري أصالة الاشتغال وليس البراءة. على مسلكنا المتقدم. وين المتقدم؟ مستطاعات الحكم، في موضوع مستطاعات الحكم. القائل بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف، بل من أسباب انتهاء فاعليته، يعني كيف فاعليته؟ محركيته. وأوضحت هذا. أنت الآن عندما تحب شيئا وتريده فحصولك على هذا الشيء لا يزيل الحب ولا يزيل الإرادة، غاية ما هنالك يزيل المحركية. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف. هاي شرحوها لازم. شلون؟ أنا الآن أعلم بفعلية وجوب صلاة الظهر علي، وفي الساعة الثالثة شككت أني أديت الصلاة أم لم أؤدي، يعني امتثلت أو لم أمتثل. حتى لو امتثلت لم تسقط الفعلية، وبالتالي إذا لم تسقط الفعلية فليس الأمر مجرى لأصالة الشرع. حتى لو امتثلت أنا لا تسقط الفعلية، فكيف إذا كنت شاكا؟ انتبهين وياي. بينما على المسلك الآخر الذي يقول الامتثال مسقط، فحينما أشك بأني امتثلت أو لم أمتثل مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الشك في الفعلية، والشك في الفعلية يفترض أن يكون مجرى لأصالة البراءة، وإن كانوا هم لا يلتزمون بذلك، فلا موضوع لدليل البراءة بوجهين. وأما إذا قيل، هذا الرأي الآخر المعروف، بأن الامتثال من مسقطات التكليف، فالشك فيه في من؟ في الامتثال. هاي فيه رجعوها، فالشك فيه في الامتثال شك في التكليف لا محالة. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وأطلاق أدلتها لمثل ذلك. شنو يعني مثل ذلك؟ لمثل الشك في الامتثال. لمثل الشك في الامتثال، يعني يصير شك في الامتثال شك في الفعلية وهو مجرى لأصالة البراءة. لمثل ذلك يعني لمثل حالات الشك في الامتثال، ولا بد للتخلص من ذلك. طبعا هذا نحتاجه، وين نحتاجه؟ من يجاوبني على رأي المشهور، اما من دعوى انصراف أدلة البراءة الى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال. يعني شنو؟ يعني لا تردون تكون اوضح، يعني أدلة البراءة منصرفة عن الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال، ومنصرفة إلى الشك في التكليف الناشئ من غير ناحية الشك في الامتثال. إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم. هنا شنو مقصود السيد؟ شنو الأصل الموضوعي الحاكم؟ الأصل الموضوعي الحاكم والاستصحاب. ليس سمى موضوعي وليس سمى حاكم، كتب تسمية استصحاب عدم الامتثال بالأصل الموضوعي لأنه ناظر إلى الموضوع وهو الامتثال، فإن الامتثال موضوع لعدم الامتثال، لعدم وجوب الامتثال من جديد. أما لماذا حاكم؟ فلأنه يثبت تعبدا. موضوع وجوب الامتثال من جديد. ثم بعد الفراغ ثم السيد الفضل رحمة الله عليه يقول: إذا عرفنا ذلك وعرفنا الفارق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، وعرفنا ان الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، والشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال، لا بد ان نعرف ما هي الحالات التي تكون من الشك في التكليف، والحالات التي تكون من الشك في الامتثال، من الشك في الامتثال. ويقول: أما في الشبهات الموضوعية، لا، أما في الشبهات الحكمية فلا توجد مشكلة كثيرة، إذ الشبهات الحكمية عادة ما تكون من الشك، من نحو الشك في التكليف، وهي مجرى لأصالة البراءة. أما لماذا قال عادة؟ لأنه توجد في بعض الحالات التي هي من الشبهة الحكمية، ولكن وقع الخلاف فيها، هل هي من الشك في التكليف أم من الشك في الامتثال؟ مثال نادر عندنا، أنه أنا أعلم إجمالا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، إما الجمعة وإما الظهر، لا أدري، هذه شبهة حكمية لو مو شبهة حكمية؟ هذه شبهة حكمية، ها؟ هي شبهة حكمية، أقول شبهة حكمية مقرنة بعلم، مو أقول شبهة تجري فيها صلاة البراءة. ما قلت أنا تجري البراءة، قلت شبهة حكمية، شبهة حكمية لو مو شبهة حكمية؟ ها؟ حكمية شكون شبهة حكمية، أنا أشك أن المولى هل جعل هذه الصلاة أم هذه الصلاة؟ هذا شبهة حكمية؟ جيد. الآن لو أتيت بإحدى الصلاتين، صليت مثلا الجمعة أو صليت الظهر، ثم شككت هل أنا حققت المأمور به أم لا؟ أنا شككت، لا أدري، المولى أعلم إجمالا أنه جعل في ظهر يوم الجمعة إما وجوب الجمعة أو صلاة، هذا واضح، وأنا أتيت بإحدى الصلاتين فلا أدري أني حققت المأمور به أم لم أحققه، يوجد شك أم لا يوجد شك؟ فاختلف الأصوليون، هل مرجع هذا الشك إلى الشك في التكليف فتجري فيه أصالة البراءة، أم هو شك في الامتثال فتجري فيه أصالة الاشتغال، مع أن الشبهة شبهة حكمية؟ وقع الخلاف، هل الشك فيها من نحو الشك في التكليف أم هو من نحو الشك في الامتثال؟ لا، قال عادة، عادة إشارة إلى هذا المثال، أنه غالبا عادة الشك في الشبهات الحكمية واضح، شنو يعني شك في التكليف، لكن في بعض الموارد حصل خلاف، اختلاف بين الأصوليين في أن الشك هنا في هذا المورد الذي شرحته هل هو من الشك في التكليف أم من الشك في الامتثال. أكتبكم يعني بالتطبيق، تفضل شيخنا سؤال. ما نجي بعدين في وقت بحث. قال ثم أما قبل أطبق، أما الشبهات الموضوعية فلأن الشك في آثارة يكون من الشك في التكليف، وأخرى يكون من الشك في الامتثال. فلا بد أن نميز أن هذا الشك هذا في هذا المورد هل هو شك في التكليف أم شك في الامتثال. والواقع أن المسألة تعود أن هذا الشيء المشكوك به هل هو من قيود التكليف فعند انتفائه ينتفي التكليف، أم هو من القيود الدخيلة في الامتثال فعند انتفائه وعدم تحققه لا ينتفي التكليف. فلا بد أن نبحث في القيود الخصوصيات، هل هذه الخصوصيات مما أخذ في موضوع التكليف فينتفي التكليف بانتفائها، أم أن هذه الخصوصيات أخذت في موضوع الامتثال فلا ينتفي التكليف بامتثالها أو بانتفائها. لابد أن نبحث في الخصوصيات، هل هذه الخصوصية المنتفية الآن هي من قيود التكليف أم هي تعود ودخيلة في الامتثال. هذا هو البحث، هذا هو أصل البحث. كل هذه المقدمات لهذه النقطة، وهي نقطة أنه في الشبهات الموضوعية تارة تكون الشبهات في التكليف وأخرى تكون الشبهات في الامتثال، يعني شوف الشبهات ترجع إلى الشك في التكليف أو ترجع إلى الشك في الامتثال. إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى الأصل في الامتثال، إذا كان الشك في الامتثال فهو مجرى الأصل في الامتثال. ووقع الكلام أنه في بعض الحالات لا ندري هل هو من الشك في التكليف أم الشك في الامتثال. لابد إذن أن ندقق هذه الخصوصية المأخوذة في هذه الحالة هل هي ترجع إلى المأخوذ في موضوع التكليف وبانتفائها ينتفي التكليف، يعني يرجع الشك إلى الشك في التكليف، أم هي خصوصيات مأخوذة في الامتثال وبانتفائها لا ينتفي التكليف والتكليف باق فتكون الحالة مجرى لأصالة الاشتراك. فعلا. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، الشك في الامتثال يعبر عنه في كثير من الأحيان الشك في المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة إذا تردون نضيفون أو في الامتثال لكي يجري الامتثال. ها؟ لكي يجري الاشتغال عفوا. هل هو شك في الامتثال لكي تجري أصالة الاشتغال أم هو شك في التكليف لكي يكون مجرى لأصالة البراءة؟ وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية. ليش مولاي؟ التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف. لماذا قال عادة؟ لأنه توجد بعض الحالات النادرة التي مع أنها شبهة حكمية وقع الخلاف بين الأصوليين في أن الشك فيها هل هو شك في التكليف ليكون مجرى لأصالة البراءة أو هو شك في الامتثال بين الأصوليين مع أن شنو قرار من الأول مع أنها شبهة حكمية الخلاف بين الأصوليين في أن الشك فيها هل هو شك في التكليف ليكون مجرى لأصالة البراءة أو هو شك في الامتثال ليكون مجرى لأصالة الاشتغال. مثلا انا اعلم اجمالا بوجوب اما صلاة الظهر او صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، واديت احدى الصلاتين ثم شككت هل اني اتيت بالمأمور به ام لا، فاختلف الاصوليون في ان الشك هناك، هل يرجع الى الشك في التكليف ام يرجع الى الشك في الامتثال؟ اذن في الشبهات الموضوعية نحتاج الى مائز، الى ميزان يوضح لنا ان الشك في هذا المورد هل هو من الشك في التكليف ام هو من الشك في الامتثال، وهذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين. ذاك سؤال.